ما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رد الابداح والشيخ صالح عبد الرحمن الأطرم فيما يتعلق بوجوب التفقه في الدين وبيان وسائل ذلك، ولقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما من العلم والهدى والتوفيق، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا العمل بما وضيه، والعافية من مضلات الفتن. أيها الإخوة في الله، إنما نبه عليه الشيخان أمر مهم، ولقد شغل الناس إلا من شاء الله عن التفقه في الدين في أمور الدنيا الفانية الزائلة، وقللت العناية بالفقه في الدين حتى من كان في المدارس، وصار كثير من الناس إنما يهمه ويتعلم ويتوظف ويأخذ راتبا يقضي به حاجات الدنيا، وهذه من المصائب العظيمة، ولهذا قل العلماء وكثر الجهل. ولا شك أن قلة العلماء من أعظم الأخطار، والله عز وجل إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولم يخلقهم ليتعلموا أمور الدنيا ولا ليشقوا الأنهار ويرثوا الأشجار ويعمروا الديار بالمسلح وغيره، وإنما خلقوا ليعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذا الأمر العظيم، لبيان هذه العبادة وهذا الحق الذي خلقوا له، وأنزل كتب لهذا الأمر أيضا، فالرسل والكتب المنزلة من السماء كلها لأجل بيان حق الله على عباده وتفصيله وإيضاحه، حتى يعرفه العباد وحتى يعملوا به، فيستحقوا من الله الكرامة وحسن العاقبة والعزة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أما الأمور الأخرى فقد أمروا بها ليستعينوا بها على طاعة الله، المساكن والملابس والمزارع وغير ذلك، ليستعان بها على طاعة الله وعبادته. فلا شك أن الغاية هي المطلب الأول، والوسيلة مطلب ثاني، فلا يجوز أن تعطل الغايات ويشتغل بالوسائل. فكل مؤمن يتعلم ما يحتاج إليه وما ينفع به الأمة من هندسة وطب وسائر أنواع الصناعات والمكاسب النافعة والزراعة وغير ذلك، هذا أمر مطلوب، وهو كما قال الشيخان مع النية الصالحة يؤجر عليه، يتعلم الطب والزراعة والهندسة وغير ذلك، واستخراج المياه من الأرض واستخراج المعادن وغير هذا، إذا تعلم ذلك لينفع به المسلمين وليستغنى بذلك عن الكافرين، فهذا عمل طيب وعمل صالح يؤجر عليه. ولو تعلمه بلا نية فهو مباح من جملة المباحات، لكن تعلم ما أوجب الله عليه هو المفترض. يتعلم كيف يعبد ربه، ماذا أحل الله له، ماذا حرم عليه، ماذا أوجب عليه حتى يعبد ربه. وأهم شيء يتعلم العقيدة، يتعلم دينه، يعني أصل دينه، ما هو معنى لا إله إلا الله، ما هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ليس هناك آلهة تعبد بالحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو أنبياء أو أولياء كله باطل، والعبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا الأمر العظيم هو أصل دين الإسلام، أن تعلم أن الله جل وعلا هو المعبود بالحق، وأن هذا هو معنى لا إلا الله. الآلهة كثيرة تعبد، آلهة كثيرة من أصنام وأشجار وقبور وأموات وغير ذلك، يعبدها جهال ويدعونها وينذرون لها ويستغيثون بها إلى غير ذلك، لكن هذا هو الجهل والضلال. أما العبادة في الحق فهي لله وحده سبحانه وتعالى الذي خلق الجميع ورزق الجميع. فتعلم هذا الأمر وأن يكون على بال العبد هذا خير من الدنيا وما عليها، وهذا أوجب الأمور. ثم كيف، ثم ما هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وما الفائدة من هذه الشهادة؟ تشهد أنه رسول الله إليك وإلى الناس، يبلغك أمر الله ونهيه، فقد أرسله الله إلى الناس عامة، الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء والأغنياء والفقراء والحكام المحكومين، إلى جميع الثقلين، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، وينهاهم عن الشرك بالله وعن معاصي الله. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فعليك أن تصدقه بذلك، وأنه أن تؤمن به في ذلك، وأن تعمل بما جاء به. رسول مرسل من الله إليه، فلا بد من طاعة هذا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا بد من طاعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس لك أن تجهل هذا الأمر، وأن تشغل بالزراعة أو بالصناعة أو بالمآكل والمشارب والمساكن والمراكب عن هذا الأمر العظيم. عليك أن تستعين بالسيارة وبالزراعة وبالصنعة وبكل ما أعطاك الله على اتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة أمره ونهيه والانقياد لشريعته وإفراد الله بالعبادة، وأن تحمد الله الذي أعطاك هذا المال وهذه الصنعة حتى تستعين بها على ما خلق الله لأجله من طاعته وعبادة سبحانه وتعالى. فإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله ولكنك معرض عن دينه وعن طاعته وعن ما جاء به، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة في هذه الشهادة إذا كنت لا تعمل؟ فالمقصود من الشهادتين أن تعمل، أن تعبد الله وحده باتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بالأحكام التي جاء بها هذا الرسول وجاء بها القرآن من أداء الواجبات من صلاة وغيرها، وترك المحارم من زنا وسرقة وخيانة وعقوق وقطيعة رحم وظلم للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك ما حرم الله، وأن تبلغ أيضا أمر الله ونهيه حسب طاقتك، تدعو إلى الله وتبلغ أمر الله وتصبر على ذلك، وأن تكون عضوا عاملا تعين إخوانك في الله وتعاون على البر والتقوى. هكذا المؤمن ينتفع بما خلق لأجله ويسعى في ذلك ويتفقه ويتعلم، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في دين الله من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فأهل العلم يبينون لك ويشرحون لك معنى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تستفيد وتتعلم فتعمل بما شرع الله لك، وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتقف عند حدود الله، وتستعين بنعم الله على طاعة الله، تستعين بما أعطاك الله من مال وجاه وصنعة وغير ذلك على طاعة الله ورسوله، على الدعوة إلى الله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تعليم العلم حسب طاقتك حسب ما أعطاك الله. ومن المعلوم أن الإنسان ما خلقه الله متعلما، قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإن الله أعطاك السمع والبصر والقلب لعلك تشكر لتتعلم وتستفيد، ثم تعمل بطاعة ربك وترك نهيه سبحانه وتعالى. وهؤلاء العلماء الذين بين لكم الشيخان حالهم هم مستحقون على بقية الناس أن يدعو لهم وأن يسألوا الله لهم التوفيق والإعانة على الخير، وأن يحفظهم بالإسلام، وأن يعينهم على تبليغه، وأن يعينهم على تفقيه الناس وتعليم الناس ما خلقوا له، فيشكرون على ما قاموا به ويدعى لهم بالتوفيق والهداية، وإذا قصروا ذكروا وشجعوا. وكل إنسان له أخطاء، كل بني آدم خطاء، لكن سبهم والتشهير بهم وتثبيط الناس عن الأخذ عنهم هذا من البلاء العظيم ومن المنكر العظيم، ومن الفساد في الأرض. يعني سب أهل العلم الأحياء والأموات معنى تنفر الناس من الأخذ عنهم، معنى تنفر الناس من أن يسألوهم، معنى حث الناس على احتقارهم وأنهم لا قيمة لهم في المجتمع، وأن القيمة للمهندس فلان أو الطبيب فلان الذي يسعى في عمارة الأبدان وفي منفعة الأبدان في هذه الدنيا، أما منفعة الأرواح والقلوب والسعادة في الآخرة هذا أكثر الخلق في معزل عن ذلك، لا يبالي بهذا. هذه المصيبة العظمى، ولكن أهل العلم بالله وبرسوله الذين نفع الله بهم الناس ووفقه الناس وأرشدوا الناس إلى الخير بالتدريس والدعوة إلى الله لهم شأنهم العظيم. فعلى المجتمع أن يعرف أقدارهم، كما أن على المجتمع في عهد الرسل أن يقدر الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن يحبهم وأن يستفيد منهم. فالعلماء هم خلفاء الرسل في الأرض وهم ورثة الأنبياء، فالواجب على العلماء أن يصونوا علمهم وأن يعظموا الله وأن يستقيموا على دينه وأن تكون أقوالهم وأعمالهم طبق الكتاب والسنة، وأن يحذروا التساهل في أمر الله، وأن يكونوا دعاة للحق وهداة للخلق بأقوالهم وأعمالهم. وعلى المجتمع أن يعرف لهم أقدارهم وأن يعينهم على مهمتهم وأن يسأل الله التوفيق والإعانة، وأن يحث الناس على الأخذ عنهم والاستفادة منهم، أو يشجعهم إذا قصر الإمام أو الداعي، يشجع يا أخي وعظنا، يا أخي ذكرنا، يا أخي علمنا، نحن في حاجة، يشجعون ويحرضون على الخير. ولا يجوز أبدا سبهم ولا تحقيرهم ما داموا يدعون إلى الله ويعلمون شريعة الله ويتفقهون في دين الله، فعليك أن تعلم منهم وأن تتفقه. وأن سمعت ما ذكره الشيخ من الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له الطريق إلى الجنة. كيف تسلك الطريق؟ حضور حلقة العلم هذا من الطريق، حضور الندوة هذه، حضور الندوة هذا من طرق الجنة، هذه الندوة هذه وأشبهها هذا من طرق الجنة. تذهب إلى الشيخ فلان تسأله عن حكم الطلاق، عن حكم الوضوء، غسل الجنابة، حكم المعاملة الفلانية، هذا من طرق العلم. تسافر من بلد إلى بلد لأجل سؤال بعض العلماء، أو لأجل حلقة علم أو محاضرة تستفيد منها، هذا من طرق العلم. فإذا تكتبها سمعتها تكتبها وتسجلها، هذا من طرق العلم التي يرجى بها دخول الجنة والنجاة من النار. كذلك على طالب العلم أيضا إذا سمع الفائدة وتحققها أن ينشرها في الناس. الله يقول، الرسول يقول: بلغوا عني ولو آية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للمجتمع إذا خطبهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالذي يسمع الفائدة والعلم نحو حلقات العلم يبلغ الناس، يبلغ ما سمع من الخير إذا ضبطه وحفظه حتى لا يكذب، لا يبلغ إلا شيئا حفظه وعلمه يقينا، يبلغه لغيره حتى يستفيد غيره من ذلك. بلغوا عني ولا آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا كله في علماء الحق، علماء السنة، علماء الحق. أما علماء الضلالة فلا بأس أن تنشر عنهم ذمهم وعيبهم والتنفير منهم. علماء السوء من يدعو للبدع ويدعو للشرك حذر منهم الناس، وفلان يدعو للشرك، يدعو إلى عبادة القبور، يدعو إلى البدع، لا يطاع إذا عرفت ذلك عن يقين. وأما علماء الحق علماء الهدى الواجب التشجيع على حضور مجالسهم وحضور الفائدة التي يلقونها للناس وحضور حلقات العلم، والدعاء لهم بالله الغيب أن الله يعينهم ويوفقهم ويمنحهم الصواب. هكذا ينبغي لأهل العلم وأهل الإيمان، وهكذا ينبغي للمسلمين التعاون على البر والتقوى والحرص على كل خير يصل إلى العباد والتشجيع عليه والحذر من كل شر. وأما العلوم الدنيوية فقد سمعتم ما قال المشايخ وأنها مباحة وطيبة، العلوم تنفع الناس من طب وهندسة وغير ذلك من الصناعات النافعة واستخراج المعادن واستخراج المياه وغير هذا، الناس في حاجة إلى هذه الأشياء، وهي فرض كفاية. يجب على ولاة الأمور أن يلزموا من يعرف هذه الأشياء ويعلموها، لأن الناس في حاجة إليها. لكن من تعلمها بالنية الصالحة فهو مأجور، ومن تعلمها بالنية الدنيا فهو مباح. من تعلمها بالنية الدنيوية مباح، ومن تعلمها لينفع بها الناس وليعين بها الناس ولينفع بها الناس عن الحاجة إلى الكفرة فهو مأجور. وفق الله الجميع وسدد الخطى وجد الشيخين عن ندوتهما خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، إنه جل وعلا جواب كريم. أما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.